الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة هود وتوقفنا عند قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بين الله عز وجل في هذه الآية أنه وحده لا شريك له المتكفل بأرزاق الخلق، فقال: وما من دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض قد تولى الله سبحانه وتعالى رزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلا يرزقها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق وحده لا شريك له، هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالملك والمتفرد بالرزق، فالأمر له وحده لا شريك له. فالله عز وجل هو الذي تكفل برزق الخلق ولم يجعل الرزق على غيره، ولو جعل الله عز وجل الرزق على غيره لهلك الناس. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وفي شأن اليهود السلام، فقد بلغ بهم البخل مبلغا عظيما. أم لهم نصيب من الملك، أي من ملك الله عز وجل، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لا يؤتون الناس من النقير طعاما. والنقير هي تلك أو ذلك الثقب اليسير الصغير على ظهر نواة التمرة، الثقب الصغير المستدير على ظهر نواة التمرة. لو كان لهم نصيب من ملك الله عز وجل ما أعطوا الفقير ملء النقير. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذا حال الإنسان إلا من رحم الله عز وجل، فيه الشح والبخل، ولو كثر ماله ولو اتسع ملكه، فمن رحمة الله عز وجل أن جعل الرزق بيده وحده لا شريك له، فقد تولى رزق جميع الخلق، ولا مفر الإنسان من رزقه، فهو مكتوب مقسوم كما كتبت الآجال، الأرزاق مكتوبة مقسومة كالآجال. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو من عند الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقال سبحانه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. وقد تنازل العلماء في المستقر، من أهل العلم يقول هو مأواها المكان الذي تأوي إليه الدواب يعلمه الله سبحانه وتعالى، ومستودعها قال بعض العلماء هو موضع موتها، فالمكان الذي تستقر فيه في حياتها يعلمه الله عز وجل، والموضع الذي تموت فيه وهو مستودعها يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء مستقرها في الأرحام ومستودعها في الصلب. وعلى كل في هذه الآية ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى واسع العلم وأنه لا يخفى عليه شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كبرت تلك الدابة أو صغرت، وكم من دواب في الأرض من كبار الدواب ومن صغر الدواب كالحشرات وغير ذلك من أنواع الدواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو اللوح المحفوظ، كل ذلك في كتاب عند الله عز وجل أحصى الله سبحانه وتعالى فيه وبين كل ذلك، وكل ذلك موضح مبين في كتاب عند الله عز وجل. فالأرزاق مقسومة، وإنما يسعى الإنسان في أسبابها المباحة، يسعى في أسبابها المباحة ولا يطلب رزق الله بالأسباب المحرمة، فإنه لم ينال إلا ما كتب له. مهما سعى في الأسباب المحرمة لم ينل إلا ما كتب له، وإنما يزداد في سعيه في الأسباب المحرمة الإثم، فإن الإنسان لا يأخذ إلا ما كتب له. إن سعى في الأسباب المباحة فهو المسدد، وإن سعى في الأسباب المحرمة فهو الخسران، وليس له إلا ما كتب، ليس للعبد إلا ما كتب. فهناك من الناس من يستعجل رزقه ومن يستبطأ الرزق ويريد أن يناله بالمحرمات، وما علم أنه لن ينال إلا ما كتب له. يقول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله عز وجل مبينا عظيم قدرته وأنه لا يعجزه شيء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا يدل على عظيم قدرته وحده لا شريك له، فإن السماوات من المخلوقات العظيمة والأرض من المخلوقات العظيمة، ومع هذا خلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام مع عظمها واتساعها، وكان عرشه على الماء، فكان عرش الله سبحانه وتعالى على الماء حين أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فكان عرش الرحمن وحده لا شريك له على الماء، كما دلت عليه هذه الآية وغيرها من الآيات. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فقبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرش الرحمن وحده لا شريك له على الماء، وهذا الماء غير الماء الموجود بعد خلق السماوات والأرض، وهو خلق المخلوقات الله، غير الماء الموجود بعد خلق السماوات والأرض أعني مياه البحار وما إلى ذلك، السلام عليكم، فإنها وجدت بعد ذلك، أما ذاك الماء فهو ماء آخر قبل وجود هذا الكون. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فخلق الله عز وجل السماوات والأرض، وخلق الله عز وجل الإنس والجن، وأسكنهم الأرض من أجل هذه الحكمة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل يكون بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للمرسلين، وفي هذه الأمة المتابعة لخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يريد من العباد حسن العمل لا كثرة العمل من غير إحسان، وإنما يريد الله عز وجل حسن العمل لا كثرة العمل من غير إحسان. فقد يكثر الإنسان من العمل ولا يكون فيه محسنا، كأن يكون ذلك العمل من البدع ما هو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالبدعة لا تدخل في إحسان العمل، فإن البدعة سيئة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها، وقال كل بدعة ضلالة، فالبدع سيئة. فقد يفتر الإنسان من العمل ويكون ذلك العمل ما هو على السنة، فليس هذا هو إحسان العمل. وقد يفتر الإنسان من العمل ولا يكون مخلصا، قد يكون مرائيا في عمله وليس هذا هو إحسان العمل، إحسان العمل يكون بالإخلاص والمتابعة. إذا المطلوب هو حسن العمل لا كثرة العمل، المطلوب حسن العمل لا كثرة العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فخلق الله الخلق من أجل ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة المقبولة لا تكون إلا مع إحسان العمل بالإخلاص والمتابعة. ولئن قلت أي يا محمد إنكم، أي إذا قلت للمشركين إنكم مبعوثون من بعد الموت، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالكفار أنكروا البعث والنشور وكذبوا بالبعث والنشور، فإذا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فالجواب منهم ما ذكره الله عز وجل: لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ما جئت به سحر مبين، لا يصدقك إلا مسحور، ولا يرتضي بقولك إلا من كان مسحورا. فاتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر، وأن عقار الناس لا يتبعونه في هذه المقولة ولا يصدقونه في هذه المقولة إلا من سحره. من كان مسحورا لا يعقل هو الذي صدق النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. هكذا يقول الكافرون. وفي الحقيقة أن من صدق النبي عليه الصلاة والسلام هو العاقل، ومن كذبه هو المجنون. فإن البعث والنشور حق دلت عليه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، ومن المعقول من الكتاب والسنة ومن المعقول، وقد بين الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة. وفي مبدأ هذه الآية بين الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في أيام، فكيف يعجزه من خلق هذا الخلق العظيم أن يعيد هذا المخلوق الضعيف؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لستم بأشد خلقا من السماء، فإعادتكم ليست بأشد على الله عز وجل من خلق السماوات والأرض، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، الإعادة أهون عليه من البداء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فحاج الله سبحانه وتعالى المشركين بالحجج الكثيرة، وضرب لهم الأمثلة في الأرض الميتة كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الأمطار فتحيا بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فضرب الله عز وجل الأمثلة المتعددة وبين هذه القضية وهذه المسألة العظيمة بيانا شافيا بالحجج القوية. ومع هذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا شيء لا يعجز الله، الإعادة لا يعجز الله عز وجل، بل هو هين على الله. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هين على الله. الخلق والبعث بالنسبة لله عز وجل كخلق النفس الواحدة وبعث النفس الواحدة، فأمر هين على الله فلا يعجزه شيء. قال سبحانه: ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخذنا عنهم العذاب، أي عن المشركين، إلى أمة معدودة أي إلى زمن معدود، فالأمة تأتي على معنى الزمن والوقت كما في هذه الآية وفي قول الله عز وجل في سورة يوسف: والذكر بعد أمة، أي بعد وقت وزمن. فتأتي الأمة بمعنى الوقت والزمن. فقال الله عز وجل: ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معدود، ليقولن ما يحبسه. لماذا تأخر عنا العذاب؟ لماذا تأخر عنا العذاب؟ فهم أمة جدل، الكفار أمة جدل، يجادلون في كل شيء، ويجادلون في جميع الباطل، ويجادلون في رد الحق بكافة صوره وأشكاله حتى في قضية العذاب لم يسلموا من المجادلة. إذا وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بنزول عذاب إلى وقت معين وإلى زمن معدود لاستعجلوا ذلك العذاب، ولقالوا ما يحبسه لو كنت صادقا لماذا لم يأتي علينا العذاب؟ هل لا جئت به الآن؟ لماذا تأخر العذاب؟ فهم أمة جدل حتى في قضية العذاب ويستعجلونك بالعذاب، وهذا من عجيب أمرهم. وخلوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي نصيبنا من العذاب، عجل لنا نصيبنا من العذاب، والقط بمعنى النصيب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. إذا جاءهم العذاب في وقت المضروب المحدود فليس هنالك ما يصرفه عن القوم الكافرين، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال الله عز وجل مبين حال الإنسان في السراء والضراء: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهذه أخلاق سيئة اتصف بها الإنسان إلا ما رحم الله عز وجل، ممن اصطفاه الله عز وجل واختاره ونزهه عن هذه الصفات الذميمة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، إذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بشيء من رحمته وبشيء من نعمه وبشيء من رزقه ثم نزعناها منه، أي ذلك أي تلك الرحمة، جاءت عليه شدة ثم نزعناها منه، ما عنده صبر ولا عنده حسن ظن بالله عز وجل، إنه ليئوس كفور. هذه حال الإنسان إلا من رحم الله، إذا كان في رحمة وفي نعمة وفي سراء وفي رخاء وفي صحة وعافية وفي أمن وغير ذلك من رحمات الله عز وجل، ثم نزع الله عز وجل تلك الرحمة من باب الابتلاء والامتحان، ما عنده صبر إلا من رحم الله. بل حاله كما قال الله عز وجل إنه ليئوس، أي قنوط من رجوع الرحمة مرة أخرى. إذا ارتفعت الرحمة وجاء ضدها ما عنده حسن ظن بالله عز وجل، بل عنده اليأس والقنوط، فيستقر في قلبه أن الفرج لا يأتي أبدا وأن الرحمة لا تعود أبدا وأن الخير لا يرجع إليه أبدا، سوء ظن بالله عز وجل. وإلا فإن من حكمة الله عز وجل أنه يجعل الفرج بعد الشدة، هذه من حكمة الله ومن رحمته. وهكذا ينبغي أن يكون العبد حسن الظن بربه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبعد العسر يأتي اليسر، وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلماء في شأن تفسير يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا الملك، قال: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كيف ذكر هذا الأمر؟ مع أنه لا ذكر له في الرؤيا. الرؤيا سبع بقرة سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. أبقار هزيلة تأكل أبقار سمينة، وهكذا سنابل يابسات تأكل سنابل خضر. سبع أبقار هزيلات يأكلن سبع أبقار سمينات، وسبع سنابل يابسات يأكلن سبع سنابل خضر. سنوات شداد فسرها بالسنوات الشداد، البقر العجاف الهزيلات بالسنوات الشداد، سبع سنوات الشداد. وهكذا السنابل اليابسات فسرها بالسبع السنين الشداد، يأكلن ما قدمتم لهن. السنين الشداد تأكل المدخر، يقضي الناس فيها على ما ادخروه في أيام الخصب. فالرؤية تدور حول السنين الشداد، فقال في آخرها: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. مع أن هذا الأمر له علاقة بالرؤية ولا له ما أخذ من الرؤية. قال جماعة من أهل العلم: إنما قال ذلك لعلمه أن الفرج يأتي بعد الشدة، فإن من سنة الله في الكون أن الفرج يكون بعد الشدة. فقد علم عليه الصلاة والسلام أن الفرج يأتي بعد الشدة، فبشرهم بالفرج، بشرهم بالفرج بعد الشدة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. مع أن هذا الأمر ما هو متعلق بتفسير الرؤيا، تفسير الرؤيا واردة في السنين الشداد، لكن لما كان الفرج بعد الشدة بشرهم بالفرج بعد الشدة. فبسنة من سنن الله عز وجل المستمرة أن الأموت الشد ثم يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يئوس لحال الإنسان إلا من رحم الله، إذا ما نزلت به، إذا ما نزع الله عز وجل عنه الرحمة والنعمة وأبدله غيرها من الشدة والبأساء ومن الخوف والجوع والأمراض والأوبئة وغير ذلك، فإنه ييأس من رحمة الله ويعتقد في قلبه أن الفرج لا يأتي أبدا، وأن النعمة التي ذهبت لا تعود، وأنه سوف يستمر في البأساء إلى أن يأتيه الأجل، وسوف يستمر في الشدة إلى أن يأتيه الأجل. وهذا سوء ظن بالله عز وجل. والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. من ظن خيرا أعطاه الله عز وجل ما يظن، ومن ظن بالله خيرا فذلك جازاه الله بظنه السيء. قال: إنه ليئوس، أي من عودة تلك الضحمة بعد ذلك. كفور، أي للنعمة السابقة، كفور للنعمة السابقة، فلا يشكر الله عز وجل على النعمة السابقة، بل كأنه لم يكن في نعمة قط، وكأن الله سبحانه وتعالى ما من عليه بالعافية بعد أن صار بعد ذلك في مرض. إذا جاءه المرض مثلا نسى نعمة العافية، فلا يشكر الله عز وجل على النعمة الماضية. وإذا كان في غنى ثم انتقل إلى فقر، فكأن الغنى لم يصبه، فلا يشكر الله عز وجل على ما مضى من النعم، بل حاله كأنه يقول: ما مر بي خير قط، وما مرت بي عافية قط، وما كنت في نعمة قط. فيئوس من رجوع الرحمة إليه، وكفور للنعمة الماضية التي كان عليها. هل حال الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. لا يستقيم لا على الحالة الأولى ولا على الحالة الأخرى. إذا أذاقه الله عز وجل نعماء بعد الضراء، أزال الضراء وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعماء، أزال عنه المرض وابتلاه ومن عليه بالعافية، أزال عنه الخوف ومن عليه بالأمن، أزال عنه الفقر ومن الله عليه بالغنى وغير ذلك من النعماء. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ليقولن ذهب السيئات عني، أي أن ذلك الضر لن يأتي إلي أبدا، لن يأتي إلي أبدا، ذاك الضر الذي انقضى لن يعود. إن كان في فقر ثم صار غنيا فيقول ذلك الفقر لن يعود أبدا، وإن كان في مرض ثم جاءت العافية يقول ذلك المرض لن يعود إلي أبدا، وإن كان في خوف ثم انتقل إلى أمن يقول ذلك الخوف لن يعود إلي أبدا. وهذا خلاف سنة الله عز وجل في الخلق، خلاف سنة الله عز وجل في الخلق، فإن الله يبتلي العباد بالشدائد والمحن وتتخلب الأمور، لا يعيش الناس على أمر واحد، لا يعيش الناس على عافية مستمرة ولا يعيشون على بلاء مستمر، وإن من سنة الله عز وجل تقلب الأمور، تارة عافية وتارة بلاء، تارة صحة وتارة مرض، أوقات فقر وأوقات غنى، أوقات خوف وأوقات أمن. فهذا لجهله إذا أنعم الله عليه بزوال الضراء يقول لن يعود إلي ذلك البلاء أبدا فيصاب بهذين المرضين، إنه لفرح فخور، فيفرح بما حصل له من النعمة ويفخر على عباد الله، يفخر على عباد الله بتلك النعمة ويتعالى عليهم، يتعالى عليه وكأنه لم يكن قبل ذلك في ضرر، كأنه لم يكن في فقر إذا صار غنيا، وكأنه لم يكن في خوف بعد أن صار بعد ذلك آمنا، فيفخر على عباد الله ويتعالى على عباد الله، لأنه يظن أن الله لم يبتليه مرة أخرى، وهذا ظن خاطئ، بل الإنسان يعود نفسه على توقع السراء والضراء، الإنسان يعود نفسه على توقع السراء والضراء ويوطن نفسه على السراء والضراء، إن أصيب بضراء صبر وإن أصيب بسراء شكر، وهكذا المؤمن، هكذا المؤمن إذا أصيب بالضراء صبر وإذا أصيب بالسراء شكر، والمؤمن يعلم أن الأمور تتقلب عليه وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء، فلا تستمر الضراء ولا تستمر السراء، بل تأتي الضراء وتزول وتأتي السراء وتزول، وهكذا يتنقل العباد بين سراء وضراء إلى أن يأتي الأجل. هذه سنة الله عز وجل، لا تدوم النعمة ولا تدوم الضراء، لا السراء تدوم ولا الضراء تدوم. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إلى الأبد، مع السيئات ما لن يأتي إلي، تأتي إلي سيئة قط، ذهب السيئات عني. وهذا إذا جاءت سيئة انصدم، انصدم وربما حصل منه القنوط من رحمة الله واليأس من الفرج، لأنه جاءه ما لا يتوقع، والمؤمن يتوقع كل شيء ويوطن نفسه للسراء والضراء. ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فهؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات لا يدخلون في الدم السابق، لا يدخلون في الدم السابق. فالذين صبروا في الضراء، الذين صبروا في الضراء وهكذا صبروا في السراء، فإن الإنسان يحتاج إلى الصبر في السراء وفي الضراء. حتى قال بعض أهل العلم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالإنسان يحتاج إلى صبر عند نزول البلاء، ويحتاج إلى صبر عند نزول النعمة، لأن النعمة تحتاج إلى شكر، النعمة تحتاج إلى شكر. والقيام بشكر النعمة لا يكون إلا عن صبر ومجاهدة نفس. شكر النعمة يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة نفس. ولهذا أهل العلم يقولون الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالنعمة تحتاج إلى صبر، وذلك من أجل القيام بشكرها. والضراء أيضا تحتاج إلى صبر حتى لا يتسخط الإنسان من قضاء الله وقدره. فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فهؤلاء استثناهم الله عز وجل من الذنب السابق، وهم أهل الإيمان الذين حققوا الصبر والعمل الصالح، فلهم المغفرة من الله عز وجل، يتجاوز الله عن سيئاتهم، ولهم في الآخرة الأجر الكبير. والأجر الكبير هو أجر الآخرة، الأجر الكبير أجر الآخرة، فإنه أكبر الأجور وأعظم الأجور. ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وهذا من باب التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يزول ما في صدره من الضيق والحرج مما يحصل من جهة المشركين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء مع ملك. والمعنى لا تمالي بهم، لا تمالي بالمشركين وما يقولونه وما يطلبونه، فإنه من باب العناد، ما يريدون الحق. كونهم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معه كنز أو يأتي معه ملك من الملائكة من باب التعنت، وإلا فلو حصل هذا ما آمنوا. فلا تضيق صدرك، فلا يضيق صدرك منهم، واصبر عليهم، إنما أنت نذير ليس عليك هداهم. الذي أوجبه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هو النذارة والهداية بيد الله. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ استنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام ما الاستنكار فيه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل مع نعم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا. فالله على كل شيء قدير. فكلامه من باب التعنت كما في هذه الآية، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائعكم من صدر أن يقول لولا أنزل عليه كنز. لماذا يمشي في الأسواق؟ لماذا يمشي في الأسواق؟ لماذا لا يخرج الله عز وجل له كنز فلا يحتاج أن يمشي في الأسواق؟ ولماذا لا يأتي معه ملك ويكون نذير معه؟ ولو حصل هذا لما آمنوا، ولكن من باب التعنت من باب العناد والتعنت، وإلا لو حصل هذا لم يحصل منهم الإيمان. نقف عند هذه الآيات والحمد لله رب العالمين.